بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الحق جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في الحديث السابق تكلمنا عن بعض صفات المتقين من وحي ما جاء في هذه السورة المباركة، عنيت بذلك سورة البقرة، وسوف نواصل الحديث عن سائر المواصفات. ذكرنا في الحديث السابق صفتين من صفات المتقين، وهما الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة، وبعون الله تعالى سوف نتطرق في هذا اليوم لصفتين أخريين، وهاتان الصفتان هما الإنفاق مما رزقنا الله جل وعلا، والثانية هي الإيمان بالكتب السماوية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وتبقى الصفة الخامسة وهي قوله جل وعلا: وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفة تتصل بيوم القيامة وتحتاج إلى وقفة على حدة. الصفة الثالثة إذن وفق الترتيب الذي ذكرناه هي صفة عنوانها الإنفاق. المؤمن المتقي هو إنسان معني بالإنفاق، وبيانا لهذه الصفة وإعطاء لها حقها لا بد أن أشير إلى بعض النقاط الأساسية. أولا، قضية الإنفاق هي تعبير عن المسؤولية الاجتماعية للإنسان المتقي والإنسان المؤمن. فمن خصائص هذا الدين أنه لم يحصر المسؤوليات بالجانب الشخصي والفردي، بل هناك مسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية عن من حوله، عن المجتمع. المسلم لا يمكن، المتقي لا يمكن أبدا أن يكون شخصا لا مباليا بالآخرين، على قاعدة حيد عن راسي بسيطة مثل ما بيقول بعض الناس. أبدا، هذا مش منطق أهل التقوى ولا منطق المسلمين ولا منطق أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منطق المؤمنين ومنطق أهل التقوى هو المنطق الذي يقول إن علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية. من أبرز هذه المسؤوليات هي قضية الإنفاق، والذي عبرت عنه هذه الآية بعنوان الإنفاق عبرت عنه آيات أخرى بعنوان الزكاة. الزكاة هي تعبير آخر عن هذا المعنى. والإنفاق في منطقنا الإسلامي هو على صنفين أساسيين. الصنف الأول الإنفاق الواجب، وهو ما يتصل بما نسميه بالضرائب الإسلامية الواجبة كالزكاة والخمس أو الإنفاق مثلا على الوالدين أو الأولاد والعيال. فالرجل مثلا كأب مسؤول أن ينفق عن أولاده، عن أبويه، وعن زوجته، والمرأة أيضا مسؤولة عن الإنفاق عن أولادها إذا لم يكن لهما أب معين، وعن والديها أيضا إذا كانوا من الفقراء. هذا من الإنفاق الواجب. وأحيانا نحن بعض الأشخاص بيسألونا أنه فيني أدفع الخمس لأبي وأمي أو لأبنائي؟ ما بيجوز. الخمس والزكاة هذه واجبات. الإنفاق على والديك هو من حر مالك، مش من حقوق الناس. الإنفاق على الوالدين والأولاد وعلى الزوجة إنما يكون من مالك الشخصي، أما الإنفاق عليها من الحقوق الشرعية هذا مثل واحد بينفق على حاله. أولادك مثل نفسك، أبويك كنفسك، وكذلك زوجك، لأن الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فيك تنفق على نفسك من المال الشرعي؟ طبعا لا. فالحقوق الشرعية ما فينا ندفع منها على واجبين نفقة. من هم واجبون نفقة؟ الأبوان، التفتوا لهذا التعبير، ولو عليا، يعني الأب والجد والأم والجدة، وعلى الأولاد وإن نزلوا، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، يعني ابنك وابن ابنك. لنفرض عندك ابن ابنك تحت عيالتك، ابنك فقير، ابنك لا سمح الله معاق، أصابه، انتقل إلى العالم الآخر، أبناء أبنائك هم أبناؤك، ويجب عليك الإنفاق عليهم، ولذلك لا يجوز لك أن تدفع إليهم من الحقوق الشرعية. إذن هذا الصنف الأول الذين يجب علينا الإنفاق عليهم، الصنف الأول من الإنفاق والإنفاق الواجب. والصنف الثاني هو الإنفاق المستحب. الإنفاق المستحب يعني الصدقات، عمل الخير اللي هو تبرع لله سبحانه وتعالى. هذا من الإنفاق الذي تحث عليه الشريعة، لم تلزمنا بذلك لكنها حثتنا وتوعدنا، أو وعدنا الله بالجزاء العظيم والثواب الجزيل على ما نقوم به من أعمال الخير والنفقات على المحتاجين والفقراء. وكل ما يسمى سبيل الله، كل سبيل، يعني ما بينحصر الأمر فقط بالناس، كل سبل الخير، حتى لما بتنفق على حيوان تنقذه من الهلكة هذا إنفاق في سبيل الله. وقد ورد في الحديث إن في كل كبد حرى أجرا، حتى هذا القط أو حتى الكلب الذي تطعمه أو تسقيه، الذي تطعمه أو تسقيه، هذا لك فيه أجر وثواب على هذا العمل. والإنفاق بطبيعة الحال له شرائط في الإسلام. من أهم شرائط الإنفاق في الإسلام، هذا بنسميه شرط صحة، أن يكون العمل لله، أن يكون العمل والإنفاق لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه، هلا هون حبه، حب مين؟ حب الله في تفسير ثاني، على حب الطعام. شو يعني على حب الطعام؟ يعني رغم انهم بحاجة للطعام مع ذلك آثروا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا مهم جدا، وكل إنسان منا على نفسه رقيب وحسيب أن يكون عمل الخير الإنفاق لله، أن لا تطلب من الآخر جزاء ولا شكورا. مش بنفق عليك لحتى تمدحني قدام الناس أو تنتخبني أو ما إلى ذلك، هذا بيصير فيه، هذا العمل مش لله، بده يكون عملك لوجه الله. بعضنا يدفع بيقول له بدك تحكي عني بالخير قدام الناس إنه أنا عم بتصدق عليك أنا عم بعطيك، وين هذا؟ وين الله سبحانه وتعالى؟ وين حسابات الله سبحانه وتعالى بهذا العمل؟ إنما نطعمكم لوجه الله، ما عندنا شيء آخر غير وجه الله سبحانه وتعالى. هذا شرط في الإنفاق. والشرط الثاني ممكن نعبر عنه شرط كمال، وهو أن ننفق من المال الطيب، من المال الطيب. مع الأسف كثيرون منا لما بدهم ينفقوا بيشوفوا أردأ ما يكون عندهم من الثياب أو غير ذلك وينفقون منه. الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا الخبيث يعني تقصدوا، تروحوا للخبيث بمعنى المال الرديء، الشيء اللي أنت مستغني عنه صار بالنسبة لك ليس بذي قيمة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وهون اسمعوا كمالة الآية: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو واحد بده يعطيكم إياه ما بتاخذوه. طيب اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، مثل ما أنت ما بتقبل لو حدا بده يعطيك هذا الشيء ما تقبل تعطي مثل هذا الشيء للآخرين. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إذن هذا موضوع الإنفاق، هي النقطة الأولى. قلت في موضوع الإنفاق أريد أن أتحدث عن عدة نقاط. النقطة الأولى أشرنا فيها إلى هذه المسؤولية الاجتماعية وأطللنا على مفهوم الإنفاق وأصنافه. النقطة الثانية، الإنفاق لا ينحصر بالمال، وهناك إنفاق هو أنفع عند الله وعند الناس من المال. مش كل إنفاق هو مال، في كثير من أنواع الإنفاق قد ما تكون من جنس المال. شوف الآية شو قالت، شو قالت الآية: ومما رزقناهم ينفقون. من الرزق، الرزق ليس المال، العقل رزق. الله ما أعطانا العقل، فيمكن تنفق من عقلك. كيف أنفق من عقلك؟ من الحكمة، ما أنت عقلك نصيحة ترشد الآخرين، هي نفقة لأنه الله أعطاك هذا العقل. من يديك وجوارحك، إذا وجدت شخصا يحتاج أن ينقل أثاثه مثلا ويحتاج إلى مساعد، إلى عامل، ما وجد عامل أو وجد قلت له بذم عامل أنا بساعدك تنقل معه هذا الأثاث لوجه الله، فأنت تنفق مما رزقك الله. وأهم الأمور هنا مسألة الإنفاق من حكمتنا. الإنسان اللي بيملك حكمة هذا أغنى ممن يملك المال، وهذه الحكمة قد ينفع بها الآخرين أكثر مما ينتفعون بالمال. لأن المال ممكن تعطي واحد كل يوم يجي بابك، بس بالحكمة يمكن أن توجهه إلى عمل يعمله فيستغني عن وجوه الناس بهذه الحكمة، بالنصيحة، بالإرشاد. فإذا كل نصيحة للآخرين هذه نفقة، هذا عمل خير، هذه صدقة. هلا بيجي واحد مثلا بده يتزوج، شاب، ترشده إلى بنت الحلال، هذه أيضا عمل خير، هذه نفقة. طبعا نحن البعض منا حاملين شعار امشي بجنازي وما تمشي بجوازي، هذا الشعار لا علاقة له بالإسلام، مرفوض. الإسلام يحبذ لنا أن نسير وأن نمشي في الزواج، في الجمع بين المؤمن والمؤمنة، هذا عمل خير. هلأ بعدين ما توفقوا أنت شو خصك؟ هذا الأمر مش بإيدك، مش بمسؤوليتك، أنت انصح والباقي على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نفقة، أن تنفق من حكمتك. العلم لمن يملك علما، وهذا من أعظم النفقة، ونفقة العلم أغنى وأثرى وأكثر ثوابا عند الله من نفقة المال، لأنه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يزكو على، يعني إنفاق العلم هو نشره، هذا أيضا هذا إنفاق، عندما تنشر علمك هذا من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. أيضا من أصناف الإنفاق أن تنفق جاهك في سبيل الله. كثيرون منا يملكون جاها، مرة بتملك جاه عام كبعض الوجهاء وأحيانا عندك جاه خاص، إلك كلمة عند فلان، وبيجيك شخص بيقلك لي مصلحة عند فلان، احكي لي معه. أنت تملك جاه، تملك موني بتعبيرنا على فلان. هذا الجاه أفضل ما يمكن أن تستثمره، هو أن تستثمره لله وفي سبيل الله، هذا إنفاق، إنك تروح تحكي مع فلان لكي تيسر أمر إنسان وتقضي حاجة إنسان. وبهذا يمكن أن نحول الكثير مما خولنا الله، ليس المال فقط، المال والعلم والجاه والطاقات كلها التي خولنا الله بها يمكن أن نحولها إلى إنفاق نافع لنا ونافع للآخرين، ولنا في ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا النقطة الثانية بموضوع الإنفاق. النقطة الثالثة يلفتنا في الآية المباركة، معناها من ثلاث كلمات يعني: ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم، هذا الرزق من عنده، من عند الله عز وجل. يعني ما تقول هذا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. قارون لما نجوا قالوا له ساعد، تصدق، ساعد الآخرين، انفق عليهم مما أتاك الله، قال لهم شو خصوا الله؟ ليش عم تدخلوا هذا المال؟ أنا بعقلي بذكائي حصلت هذا المال، بجهدي بتعبي، لا دخل لله في ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى أعطاه الدرس، فغرق في نفس المكان الذي كان يجمع فيه هذا المال، هذا المال اللي مفترض يكون خلاص لإله من مصائب الدنيا أصبح هلاكه فيه. هذا كما يقال عن بعض الأثرياء، كان عنده خزنة مليئة بالذهب ودخل إليها لينظر معجبا بماله، وانسد الباب وما في أحد حواليه، فمات فوق الذهب فلم ينفعه شيئا. قارون كذلك، ما حصل مع قارون من هذا القبيل. الله شو عم يقلنا؟ عم يقول هذا المال اللي بإيدكم هذا أنا إلي حصة فيه، أنا سهيم وشريك معكم، أنا أعطيتكم القوة، أنا يسرت لكم الأمور، العقل اللي عم تفتخروا انه نحن اذكياء، من زودكم هذا العقل؟ القدرة تقولوا نحن تعبنا، صحيح انتم تعبتوا، بس مين اعطاكم القدرة والصبر والتحمل؟ الله جل وعلا. ولذلك وشوفوا الآيات القرآنية دائما بتأكد هذا المعنى وهذه الحقيقة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي هذا الله مكنكم فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هو جعلكم، هو يسر لكم هذا الأمر، ومما رزقناهم، نحن رزقناكم. إذن هاي القضية لازم ما تغيب عن بالنا، ولما نستحضر هذا المعنى انه ترى نحن هذا المال الله شريك معنا، وهو الشريك الأقوى الذي هو الذي أعطانا القدرة والعقل والطاقة، هذا بيحمسنا أكثر على عمل الخير، وهذا بيخفف من روحية المن والتكبر والاستعلاء التي قد يبتلي بها بعضنا عندما يساعد الآخرين. إنه عمالك عشو عم تستكبر وعشو عم تستعلي أنت، بأنت الله يسر لك هذا المال، فمن واجبك أن تشكر الله، وشكر الله بأن تنفق مما آتاك الله عز وجل. هذا هكذا يكون شكر الله جل وعلا. هذه النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة والأخيرة في موضوع النفقة هي أن علينا أن نتوقف دائما عند هذه الثنائية القرآنية: يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة في آيات أخرى، ويؤتون الزكاة. دائما في القرآن يأتي هذا الاقتران، دائما يأتي عطف النفقة على ماذا؟ على إقامة الصلاة. إقامة الصلاة تمثل هذه العلاقة العمودية مع الخالق، إيتاء الزكاة يمثل هذه العلاقة الأفقية مع المخلوق، والمؤمن الحقيقي والمتقي لا بد أن يقيم هاتين العلاقتين، أن يبقى دائما في علاقة عمودية مع الله الخالق المالك الذي هو مصدر كل شيء، وأن يبقى في علاقة أفقية مع المخلوق. لا يكتمل ديننا بإحدى هاتين الدعامتين، إن واحد يقول أنا أمد بالله وما لي علاقة بالناس، هذا مش دين. أو واحد يقول أنا مثل ما الآن كثيرين ساعد الآخرين ولكن ما عندي علاقة مع الله، هذا لا يكفي ولا يغني. الصورة المثلى التي عليها الإنسان المؤمن أنه دائما في تواصل مع الله وتواصل مع عيال الله، تواصل مع الله وتواصل مع عيال الله بمساعدة عيال الله. هذا الأمر لازم نلتفت له. هي صورة الإسلام. الإنسان المسلم مش إنسان غيبي يعيش فقط في حالة صلاة دائمة وبعيدة عن الناس، ومش إنسان أيضا يعيش مع الناس وينسى الخالق وينسى المنعم، بل كما قلت يعيش هذا وذاك. طيب، هذا هو الكلام في الصفة الثالثة التي أردنا الحديث عنها من صفات المتقين. الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من هم المتقون؟ الذين يقيمون الصلاة، هذه واحد من صفاتهم، يؤمنون بالغيب أولا، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك، خطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن، أن تؤمن بالقرآن. ما أنزل على من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن تؤمن بالكتب السماوية السابقة، زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهنا علي أن ألفت النظر إلى أن ثمة فارقا أساسيا بين هاتين العقيدتين، عقيدة الإيمان بالقرآن بما أنزل على رسول الله، وعقيدة ما أنزل على الذين من قبل رسول الله. بالنسبة لما أنزل على رسول الله، عليك أن تؤمن، والإيمان موطنه القلب والعقل، ولكن عليك أن تعمل أيضا بما في الكتاب، أن تؤمن بما في الكتاب وأن تعمل، لأنه هدى للمتقين يهديهم في سلوكهم وفي حياتهم. أما بالنسبة للعقيدة الثانية، الإيمان بما أنزل من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا لا يجب علينا العمل، يجب علينا فقط الإيمان. نحن لا نعمل بالكتب السماوية السابقة، وإنما نعمل فقط بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كتابنا، وهو الكتاب المأمون من التحريف، وهو الكتاب الذي لم يفرط بشيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية، ذلك هو أفضل كتاب بعث إلى بني الإنسان. شوف هذا التعبير، ومهيمنا، له المرجعية والحاكمية، هذا التعبير من القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتب السماوية مصدقا بها، ومهيمنا عليه. إذن له الهيمنة، له الحاكمية، له المرجعية الأولى. طيب قد تسألني، إذن ليش نحن إذا كنا مش لازم نعمل بالكتب السماوية السابقة، طيب ليش لازم نؤمن فيها؟ لما علينا أن نؤمن بالكتب السماوية الأخرى؟ القرآن علينا أن نؤمن ونعمل به، الكتب السماوية السابقة علينا أن نؤمن لكن ليس علينا أن نعمل. وهنا كما قلت، قد يسأل البعض، ليش بدنا نؤمن فيها ما دام كتابنا نسخها، وما دام كتابنا لم يفرط بشيء، وما دامت المرجعية له، لما نؤمن بها؟ الإيمان هنا دلالته الاعتراف بالنبوات السابقة. المسلم لا يقطع مع الأنبياء السابقين، ما بيعمل قطيعة ولا عداوي مع النبوات السابقة ولا مع أتباع النبوات السابقة. هي دلالة الإيمان. دلالة الإيمان هي الاعتراف بجهود أولئك الأنبياء العظام، هم أنبياؤنا. صحيح نحن لسنا ملزمين بالعمل بشريعتهم، لأن شريعتنا نسخت شرائعهم، لكن نحن نؤمن بهم، نجلهم، نحترمهم، ونعتبر أن النبوات هي حلقات متواصلة أكمل بعضها البعض الآخر. هذه أهمية الإسلام، أنه دين يعترف بالآخرين وبجهود الآخرين. ولذلك نحن نقدس عيسى وموسى وهارون وكل الأنبياء السابقين، ما عندنا مشكلة مع أحد، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونعتبر أنهم كما قلت حلقات في سلسلة واحدة متكاملة، وكل نبي جاء ليكمل دور النبي السابق، ولم يأتي ليلغي جهود النبي السابق. ماذا يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما بعثت لأنقض، لأهدم، لأكمل، لأتمم. أتمم شو معنى التتميم؟ يعني في جهود قبله بيعترف فيها، وهو جاء متمما، لم يقل أنا جئت لأبدأ من الصفر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أروع الأحاديث المروية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشير إلى هذه الحقيقة، يقول صلوات الله عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا وبقي موضع لبنة فارغا ناقصا، فكان كل من دخل هذا البيت يقول: لما هذا النقص؟ فأنا، يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا الأكرم، يقول: فأنا تلك اللبنة. الله سبحانه وتعالى بنى بيت، بيت التوحيد، بيت الأخلاق، بيت التحاب من خلال النبوات، بيت واحد كل، شوفوا التعبير ما أروعه، النبوات كلها جاءت لتبني بيتا واحدا، وكل نبي كان موضعه بهذا البيت ما هو؟ يشكل لبنة في جدار هذا البيت، اللبنة الأخيرة التي أكملت هي لبنة الإسلام، والتي مثلها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى يؤمنون بما أنزل من قبلك. نحن لسنا ملزمين بالعمل أبدا بتلك الشرائع السابقة، لكننا ملزمون بالإيمان بها، نوطن نفوسنا على الإيمان بها كما نوطن نفوسنا على الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.